أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون أن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 47. القرآن ينشر حكمة لقمان الحكيم المظلوم رضوان الله تعالى عليه الذي كان متورعا قويا في أمر الله. هذا التأمل يعني واقع نختارتنا قطعا أن كل من يقرأ سيرة لقمان الحكيم سيتأثر بهذا الشيخ في جانب من جوانب حياته. الآن احنا راح نذكر هذه السيرة العطرة ولاحظ انه انت هل يمكن لك ان تستفيد من هذه السيرة؟ قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان. وقال تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال أيضا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيتك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات بصوت حمير. صدق الله العلي العظيم في سورة لقمان. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير. لسنا بطريق تفسير الآيات القرآنية ومن أراد المعنى التفسيري فليراجع الكتب التفسيرية، ولكننا بقدر بيان هذه الشخصية الفذة عليكم السلام ورحمة الله. شخصية هذا الحكيم الذي الله تبارك وتعالى نشر حكمته وجعلها في كتابه العزيز إلى يوم القيامة. وأحاول أن أذكر هذه السيرة العطرة بصورة سريعة حتى ما نأخذ من وقت الدرس. من هو لقمان؟ الجواب لم تتضرر الروايات والأحاديث والتاريخ بالتفاصيل عن حياة لقمان الحكيم، وإنما الذي وردنا عنه أنه كان عبدا من عباد الله الصالحين عرف بالثناء لله جل جلاله والأخلاق الفاضلة. وأكثر ما عرف عنه هو الحكمة والمواعظ الشديدة الرشيدة، وخصوصا مواعظه لابنه الذي يسمى في بعض الروايات ساران. والبعض يقول أن هذه الشخصية العظيمة كانت مظلومة في قومها كما هو الحال مع غالبية المصلحين. وهنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، يذكر الأوزاعي كتاب الاختصاص صفحة 336 أن لقمان الحكيم رحمه الله لما خرج من بلاده نزل بقرية الموصل، قرية الموصل يقال لها كومليس، فلما ذاق بها ذرعا واشتد بها غمه ولم يكن بها أحد يعينه على أمره أغلق الباب وأدخل ابنه يعظه، بس هو وابنه ويعظ ابنه، لكن الله تبارك وتعالى نشر هذه المواعظ في كتابه العزيز وخلاها إلى يوم القيامة على لسان كل من يقرأها. أيضا لم يجد ابنا خروجه، نستدل أنه خروجه من بلاده دليل على عدم استقامة مجتمعه. ثم عند نزوله بالموصل أيضا لم يجد ابنا صاغيا فضاق ذرعا أغلق بابه وأخذ ينصح ابنه. الملاحظة الثانية، جاء على لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام مدح لا متناهي لهذه الشخصية العظيمة ومن خلال كلام المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى تتأكد عظمة هذه الشخصية بعدة أمور. الأمر الأول، حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق سلمان المحمدي: هو أمر منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ يشبه سلمان المحمدي الذي يقول عنه منا أهل البيت بلقمان الحكيم، علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزل. هذا يشير إلى علاقة سلمان، ويمثل سلمان بأنه كلقمان الحكيم كما ورد في نهج السعادة المجلد الثاني. عن القاسم، ملاحظة ثالثة، عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حماد قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، هذه الرواية أرجو أن تتأمل بها، رواية الإمام الصادق عن لقمان، يقول: سألت الإمام الصادق عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بصة في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا، سكينا، عميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر، مستغن بالعبر، لم ينم نهارا قط، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في أمره، ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم، ولم يغضب قط، ولم يمازح إنسانا قط، ولم يفرح لشيء إن أتاه من أمر الدنيا، ولا حزن منها على شيء قط. ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسيا على شيء منها زوية عنكما. هذا أمير المؤمنين يوصي الإمام الحسن والحسين لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا. هذا قرآن كريم بعد، الإنسان لا يفرح باللي يجي، لا يحزن على اللي يروح من عنده. وقد الإمام الصادق يقول عنه: وقد نكح من النساء وولد له من الأولاد الكثيرة، وقدم أكثرهم إفراطا، يعني ماتوا وهم صغارا، فما بكى على موت أحد منهم، ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، ولم يمضي عنهما حتى تحاجزا، ولم يسمع قولا قط من أحد استحسنه إلا سأل عنه، سأل عن تفسيره وعمن أخذه، وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء، وكان يغشي القضاة، يعني يذهب إلى القضاة والملوك والسلاطين، فيرثي للقضاة ما اقتلوا به، يعني قل لهم أنتم ليسوا واقعين، هذا أخطاءكم، هذا عيوبكم، وكان يرحم الملوك والسلاطين لغربتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك، ويعتبر ويتعلم ما يغلب به نفسه على مجاهدة النفس، ويجاهد به هواه، ويحترز به عن الشيطان، وكان يداوي قلبه بالتفكر، ويداري نفسه بالعبر، فبذلك أوتي الحكمة ومنح العصمة. الإمام الصادق عليه السلام. هذا الحديث ورد في بحار الأنوار المجلد 13 صفحة 103. الملاحظة أيضا أخرى، لقمان الحكيم رحمه الله كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه تعالى، تمنى عليه بالحكمة، نودي بالخلافة قبل داود عليه السلام، فبعث الله إليه ملكا فغطه بالحكمة غطا، وحتى الملائكة تعجبت من حسن خلقه. ملاحظ أيضا، روي أن لقمان الحكيم رحمه الله كان عبدا حبشيا غليظ الشفتين، مفطح القدمين، قاضيا كان على بني إسرائيل، ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه لم يكن نبيا، وقد خير لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة. ملاحظة أخيرة، بعضهم قال أن بطليموس كان تلميذ جالينوس، وجالينوس كان تلميذ بليناس، وبليناس كان تلميذ أرسطو، وأرسطو كان تلميذ أفلاطون، وأفلاطون كان تلميذ سقراط، وسقراط كان تلميذ بقراط، وبقراط تلميذ جاماسب، وجاماسب أخو كشتاسب، وهذا الأخير هو من تلامذة لقمان الحكيم. فيعني علم هؤلاء كلهم مأخوذ من لقمان الحكيم، مكان قبره عليه السلام رضوان الله تعالى عليه في بلاد الشام في مدينة طبرية وهي تقع بالقرب من دمشق. فنتأمل أنه كيف أخلص لقمان إلى الله تبارك وتعالى فذكره الله وأعلى شأنه في الدنيا والآخرة وجعل كل من يقرأ كتاب الله العزيز يذكره. ولذلك لأن القرآن الكريم قد مدحه غاية المدح، وإلا لو ما ذكر القرآن لم يدرينا بهذه الشخصية. لكن الله سبحانه وتعالى بينه وبين ابنه سد الباب وبعد يعظ ابنه هذه المواعظ ما شرح الله في كتابه العزيز إلى يوم القيامة يزهد بها كل حكيم. الكلام فعلا لا زال في الصفة الأولى من الصفات السلوكية أنه تبارك وتعالى قادرا مختارا، قادر يعني ليس بعاجز، مختار أي ليس بموجب، ليس بمكره، ليس بمضطر، ليس بمقهور. الآن هذه الصفة الأولى بينا في الدرس الأول أنه يوجد فيها مقصدان. المقصد الأول في إثبات أن الله تبارك وتعالى قادر مختار، وقد تم الانتهاء بالأدلة، الانتهاء إلى هذه النتيجة بالأدلة العقلية المتقدمة. وفي الدرس السابق طبقنا هذه العبارة وقد أتمنى هذا المقصد الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى قادر مختار. المقصد الثاني وهو الكلام فيه اليوم إن شاء الله في بيان أن قدرته تتعلق بجميع المقدورات، في بيان أن قدرته تتعلق بجميع المقدورات. إذن الصفة الأولى فيها مقصدان، المقصد الأول يجب علينا أن نثبت أن الله قادر مختار وقد أثبتنا. يأتي المقصد الثاني، هل إن قدرته عامة أو خاصة؟ تتعلق بجميع المقدورات أو تتعلق ببعضها دون البعض؟ حتى ليش انكار هذا البحث؟ مسألة خلافية بين الإمامية على الله شأنهم الشريف والمعتزلة والأشاعرة فأثير هذا البحث. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. إذن هنا المصنف رحمه الله بعبارته هذه أشار إلى رأي الإمامية أن قدرة الله تبارك وتعالى هو قادر هو مختار، وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. وهذا أيضا يعضده الدليل النقلي في سورة البقرة آية 20 في قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، موجبة كلية، وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. لماذا؟ لأن العلة المحوجة إليه، يعني العلة المحوجة إلى تعلق القدرة بالمقدور، هي الإمكان، هي الإمكان، أي كون الشيء قابلا للإيجاد والعدم. الإمكان شنو؟ ممكن الوجود، ممكن العدم. إذا القدرة نفهم منها، نفهم من هذا أن القدرة لا تتعلق بالواجب، أن القدرة لا تتعلق بالممتنع. هل أن الله تبارك وتعالى يقدر أن يخلق له شريك؟ راح نجاوب على السؤال. هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا العالم في بيضة؟ يعني أن يكون المظروف أكبر من الظر؟ هذا أيضا سيد. إذن بعبارتها هذه رحمه الله لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان، يريد أن يشير إلى أن القدرة الإلهية متعلقة بالممكن وليس بالواجب وليس بالممتنع. وهذا سيأتي إيضاحه أكثر إن شاء الله فيما أخير. إذن عندما قال هي الإمكان أي كون الشيء قابلا للإيجاد وقابلا للعدم، ممكن الوجود ممكن العدم، وهذه ممكن الوجود ممكن العدم، هذا وصف
وصف للممكنات.
يعني احنا بينا في الدروس السابقة أن الممكن هو الذي يكون قابلا للوجود وقابلا للعدم، ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم. بعدها ماذا قالت؟ قال ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، يعني نسبة القدرة، نسبة عندنا قادر وعندنا مقدور، والنسبة بينهما تسمى قدرة. هذه النسبة يعني قدرة الله تبارك وتعالى، نسبة هذه القدرة إلى عالم الإنسان هل هي متساوية لو لا غير متساوية؟ يعني يكون قادر على البعض دون البعض الآخر، يعني قادر على شيء مثلا بنسبة 90% وقادر على البعض الآخر بنسبة 60% وقادر على بعض ثالث بنسبة 40%. هيك يعني مسألة القدرة لو متساوية. قال ونسبة ذاته القادرة المختارة إلى جميع المقدورات بالسوية، وجميع المقدورات هي ممكنات، لأن أثبتنا فيما سبق أنه عندنا في عالم الوجود إما واجب أو ممكن، الممتنع ممتنع. نعم في عالم التصور والمفهوم عندنا واجب وعندنا ممكن وعندنا ممتنع، أما في عالم الإيجاد عالم الوجود في الخارج وفي الواقع بس ممكن وواجب. قال ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية. حتى ليش بالسوية؟ البعض يقول لأن ذاته المقدسة متجردة، وإذا كانت الذات المقدسة متجردة عن جميع هذه الأمور إذا لا معنى لأن تكون النسب مختلفة، لا معنى أن تكون نسبة قوته أو قدرته إلى شيء تختلف عن نسبة قدرته إلى شيء آخر. ماذا واضح؟ لا مو واضح بس نبهوني أقدر أجيب بيان آخر. هذا إن شاء الله سيأتي في الصفات السلبية كيف أن ذاته المقدسة متجردة، لأنه إحنا بالصفات السلبية إن شاء الله سيصير توضيح لهذه الأمور. قال بالسويات فتكون قدرته عامة على رأيه، إذن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة القادر المختار إلى جميع الأشياء للسوية وقدرته عامة. إذن من الذي خصصها حتى قدرته عامة؟ نأتي على نحو القضية المهملة. القضية المهملة ينصب فيها الحكم على موضوعها الكلي بغض النظر، يعني على الأفراد بغض النظر أنه أنا أريد محصورة كلية لو جزئية، أريد البعض لو الكل، لأن البعض أصبح ثبت إن شاء الله. فعندما قال ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية فتكون قدرته عامة، قال أقول المقدار السيوي رحمه الله يشرح هذه العبارة، أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة، وين في الجملة؟ فيما تقدم من المقصد الأول قادر المختار، من نقول بالجملة إلى القضية مهملة، يعني نلاحظ الأفراد لكن من دون أن نلاحظ الكمية، يعني لا جميعها كما في المحصورة الكلية ولا بعضها كما في المحصورة الجزئية. الآن احنا نريد نثبت هذا المدعى، أنه نريد أن نقول أن قدرته تعالى متعلقة بجميع المقدورات، يعني على نحو موجب الكلية، على نحو الموجب الكلية. قال أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة في المقصد الأول شرع في بيان عموم قدرته، وين؟ في المقصد الثاني، يعني راح يكون عموم على نحو الموجبة الكلية وليس على نحو الموجبة الجزئية. حتى هذا البحث لماذا أثيرت؟ قال وقد نازع فيه، يعني هذا العموم يوجد فيه نزاع، هذا العموم يوجد فيه نزاع، وقد نازع فيه الحكماء والثانوية والنظام والبلقي والجبائيان. إذن هناك قول للحكماء حيث قالوا إنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، حتى هذه القاعدة إن شاء الله يجي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين أنه المتكلمون لم يعملوا بهذا القاعدة. الثانوية عندهم رأي النظام البلخي، إذن هناك آراء، إذن هناك نزاع في عموم قدرة الله تبارك وتعالى. نحاول اليوم أن نذكر بعض هذه الآراء ونرد عليها. فإذا بينا هذه الآراء، رأي الجبائيان، رأي البلخي، رأي النظام، كل واحد عنده مدعى، وهذا المدعى في قبال عموم القدرة الذي ذهبت إليه الإمامية والذي أشار إليه العلامة، كل واحد عنده مدعى من هؤلاء وعنده دليل على هذا المدعى. احنا ايش راح نسوي؟ راح نبين المدعى لهذا العالم او هذا الرأي، ونبين دليله على هذا المدعى، ثم بعدها نبين او نرد او نجيب على هذه الشبهة التي ادعاها. راح نذكر الاول مدعى، توضيح مدعى، الدليل على مدعى، الجواب على هذه الشبهة. بعد ان تكتمل هذه الاقوال نأتي نقول ماذا قالت الإمامية، ما هو دليلهم على هذا المدعى. واضح المنهجية؟ واضحة ان شاء الله. إذن خالف في عموم قدرته تعالى مجموعة من الناس، منهم الجبائيان، راح نذكر اليوم او الجبائيان. الجبائيان ابو علي وابو هاشم، ابو علي الجبائي وابو هاشم الجبائي، وهما من أئمة المعتزلة، يعني الأب وابنه. ماذا قالوا؟ قالوا طبعا نزاعهم وكلامهم في عموم، في قبال عموم قدرة الله تبارك وتعالى، في قبال القول بعموم القدرة. الجبائيان قال بمنع قدرته تعالى على عين مقدور العبد، يعني قالوا الذي يقدر عليه العبد لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى. ما الجواب؟ ما يقدر عليه العبد فالله تبارك وتعالى لا يقدر عليه. هذا ما ذهب إليه الجبائيان، يعني أن الله بحسب زعمهم لا يقدر أن يأتي بعين العمل الذي أتى به العبد، أن الله تبارك وتعالى بحسب زعمهم لا يقدر أن يأتي على بعين أو نفس العمل الذي قد أتى به العبد. هذا ما ذهب إليه الجبائيان. القول الثاني قول البلخي. البلخي ماذا قال؟ قال بمنع قدرته على مثل مقدور العبد. حتى بس أبين لك المدة بعد ما يعني لاحظين في توضيح هذا المدة. البلخي قال بمنع قدرته على مثل مقدور العبد، يعني بمعنى أن الله بحسب زعمه أن الله لا يقدر أن يأتي بمثل العمل الذي أتى به العبد، لا يقدر أن يأتي بمثل العمل الذي أتى به العبد. هذا رأي البلخي. لا ذاك عينه، هذا مثله إن شاء الله راح نبين أكثر. القول الثالث قول النظام. القول الثالث قول النظام منع من قدرته على القبيح، قال أن الله تبارك وتعالى بحسب زعمه لا يقدر على أن يفعل القبيح. الآن نسلط الضوء على ما ذهب إليه الجبائيان. الجبائيان أبو علي وأبو هاشم ماذا قال؟ قال بأن قدرة الله تعالى ممنوعة على عين ما قدر عليه العبد. الآن لماذا ذهب إلى هذا القول؟ ما هو دليلهم على هذا القول؟ كيف يمكن لنا أن نرد على هذه الشبهة؟ وين كان تسلطنا على ما ذهب إليه الجبائيان؟ إذن ما تمسك، نقول ما تمسك به الجبائيان بأنه الله تبارك وتعالى لو قدر، يعني هذا قولهم، يقولون الله تبارك وتعالى لو قدر على عين ما قدر عليه العبد، يعني على مقدور العبد، يلزم اما الترجيح من غير مرجح او اجتماع النقيضين، يلزم اما الترجيح من غير مرجح او اجتماع النقيضين، واللازم بقسليه باطل، فاللزوم مثله في البطلان، واذا بطل الملزوم ثبت نقيضه، اذن الله غير قادر على عين ما قدر عليه العبد. اعيد لك المدعى ماذا قال؟ قال ان الله تبارك وتعالى لو كان قادرا على عين ما على مقدور العبد، عين ما قدر عليه العبد، يلزم اما الترجيح بلا مرجح او اجتماع النقيضين، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم يبلو في البطلان، واذا بطل الملزوم ثبت نقيضه، اذن الله تبارك وتعالى غير قادر على ما قدر عليه. اذا كان غير قادر على ما غير ما، اذن الله غير قادر على عين مقدور العالم، ولذلك هم ذهب الى القول بان الله تبارك وتعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، منع قدرته، منع القدرة تخصيص، يعني معناه في شيء الله تبارك وتعالى غير قادر عليه، يعني هذا القول في قبال رأي الإمامية وهو عموم القدرة. ما أدري واضح لا مو واضح، قل حتى الآن أريد نبين الملازمة، يعني وجه الملازمة في قول الجبائيان، يعني لا زال الكلام في توضيح مدعى الجبائيان، ما جاء نرد عليهم، بس نريد نفهم رأيهم. قال الله تبارك وتعالى أو العبد، الله تبارك وتعالى أو العبد إذا أراد فعلا بعينه وكرهه الآخر، يعني إذا أراد الله أن يفعل فعلا وكرهه العبد، والعبد لا يريد أن يفعله، أو بالعكس أراد العبد أن يفعل فعلا وكرهه الله تبارك وتعالى، إيش راح يصير؟ تفهم هذا السؤال؟ إيش راح يصير؟ واحد مريد وواحد كاره. قال هنا فإما أن تقع الإرادتان معا فيلزم اجتماع النقيضين، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا المتاع، وأراد العبد وكره العبد أن يرفع هذا المتاع، صار يرفع أو لا يرفع، يرفع لا يرفع، هاي نقيضان، يعني أو بالعكس، يعني بعبارة جامعة أحدهما مريد والآخر تارك لهذا الشعر، أحدهما مريد قادر عليه فكان مريدا له، والآخر كاره له، فصار أحدهما سواء كان العبد أو الخالق أو الله تبارك وتعالى، كان أحدهما قادرا والآخر كارها لهذا الفعل، فهنا قالوا أنه يلزم اجتماع النقيضين، أنه هذا الفعل أما يحصل لا يحصل، يحصل لا يحصل، نقيضان والنقيضان لا يجتمعان، يعني وجود الفعل لإرادة المريد وعدم وجود الفعل لكراهة الكائن، وجود الفعل لإرادة المريد وعدم وجود الفعل لكراهة الكارم، وجود الفعل عدم وجود النقيضان والنقيضان لا يستمع، هذا الشق الأول. لأن احنا قلنا إذا أراد الله تبارك وتعالى قال فعلا وكرهه الآخر، فإما أن تقع الإرادتان معه، فهنا إذا قلنا تقع الإرادتان باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضان، أو لا تقع الإرادتان معه، يعني شنو لا تقع الإرادتان؟ يعني تقع إحدى الإرادتين من دون الإرادة الأخرى، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يفعل شيئا وكره العبد، أو بالعكس، وقلنا أن إرادة أحدهما هي الواقع، فإذا قلنا ذلك قالوا يلزم الترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل، لماذا تقع إرادة الله ولا تقع إرادة العبد؟ لماذا تقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله؟ فإذا اثنتهم تقع إرادتهما معا يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل، إذا لا تترجح إرادة أحدهما على إرادة الآخر يلزم الترجيح، والترجيح بلا مرجح باطل. عندنا بعد شق ثاني؟ ما عندنا شق ثاني. فإذا كان أحدهما مريدا والآخر كارها، فإما أن تقع الإرادتان معا أو لا تقع. تقع الإرادتان اجتماع النقيضان، والنقيضان لا يجتمعان فهو باطل. تقع إرادة أحدهما أيضا باطل، لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. إذن نستنتج من ذلك أن عند الجبائر أن الله تبارك وتعالى غير قادر على مقدور العبد. هذا ما هذا الصراحة رسلت لنا
الواجب
المقدم. هسه راح نبين، نعم احنا هسه جايين نبين تهم صحيح. هسه راح نبين انه هي اراده تكوينيه لاراده تشريعيه، وهل يمكن واذا حصل التزاحم بين اراده الله واراده العبد هل يحصل تناقض لو تقدم اراده الله؟ هسه راح نبين. احنا الان فقط نريد نبين مدعى الجبائيان وتوضيح هذا المدعى. إذن يثبت على قول الجبائيان أن الله غير قادر على ما يقدر عليه العبد، فلذلك قال أنه لو قدر الله تبارك وتعالى على عين مقدور العبد لزم إما الترجيح بلا مرجح أو اجتماع النقيضين، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثلهم في البطلان، وإذا بطل الملزم ثبت نقيضه، والنقيض هو الله تبارك وتعالى غير قادر على مقدور العبد. ووضحنا وجه الملازمة، ما أدري واضح؟ الآن نجي بعد أن استوضحنا رأي الجبائيان، أريد أن نرد هذه الشبهة. هل فعلا أن قدرة الله تبارك وتعالى خاصة وليست بعامة؟ رد هذه الشبهة. الجواب عن شبهة الجبائيان، نمنع هذه الملازمة. هم ثبتوا ملازمة، احنا صح نسوي نمنع هذه الملازمة، نقول هذا الكلام اذا كان هناك فاعلان، لو فاعل واحد فهناخذها من جانبين، انه مرة يكون هناك ارادة وكراهة من فاعلين، مرة أخرى لا فاعل واحد يكون في نفس الوقت مريد وكان. إذا كان فاعلين ما دام الكلام نقول مع فاعلين لا محذور من وقوع الإرادتين، لا محذور من وقوع الإرادتين، يعني يقع الفعل لإرادة المريد ولا يقع لكراهة الفاعل. شنو الإشكال في ذلك؟ يعني مثلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقطع رزق زيد من الناس، أراد الله وكره مثلا العبد عن قطع هذا الرزق، أراد الله أن يقتل فلان وكره العبد أن يقع هذا القتل، فهنا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقع هذا القتل فإنه سيقع من جهة الله تبارك وتعالى، ولم يقع من جهة العبد لأن العبد كاره له. وين التناقض؟ ها؟ وين التناقض بعد؟ فلذلك نقول أن الله تبارك وتعالى حصل منه قطع لهذا الرزق أو حصل هذا الفعل من جهة أنه مريد له، ولم يحصل من جهة العبد، ولذلك العبد لا يحاسب عن هذا القتل أو غيره. حتى ما أريد آية لعلهم بها فرد أنه جبر تقويض كذا، يأتي بحث إن شاء الله، يعني أرجو أنه ليس فهم مثال بصورة صحيحة. أنبت الله الفقر إلى غيرها، فحذين إن شاء الله في وقته رأينا شاعرة مسألة الجبر أنهم ينسبون الأفعال إلى الله، نبين رأي نقول وبعدين نبين الرأي الوسط بين القولين وهو رأي إمامي. إذن نقول إذا كان فاعلان وكان أحدهما مريد والآخر تاره، بعد شن المشكلة؟ فيقع الفعل من جهة المريد ولا يقع من جهة التاره، وين التناقض؟ وين التلازم؟ نعم لو كان الكلام في فعلين متضادين من فاعل واحد وليس من فاعلين،
من فاعل واحد وليس
من فاعلين
سيأتي الكلام. يلزم المحذوف يلزم اجتماع النقيضين أنه مريد وكار. هذه بالنسبة إلى اجتماع النقيضين. إذا لا يجتمع النقيضان ليش؟ نحن جاي نثبت فاعلان نقول الله تبارك وتعالى والعبد، قدرة الله تبارك وتعالى وقدرة العبد. إذن أطلنا الأمر الأول وهو اجتماع النقيضين. بقي عندنا الأمر الآخر وهو لزوم الترجيح بلا مرجح. أنه لو فرضنا أن القادر قد أراد شيئا سواء كان الله تبارك وتعالى أو العبد، والآخر سواء كان أيضا الله تبارك وتعالى كره أن يقع هذا الشر، فإذا قلنا أنه يقع تقع إرادة أحدهما يلزم، قلنا يلزم الترجيح على رأيهم على رأي الدبائنا، يلزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل. نقول هذا الكلام يلزم الترجيح بلا مرجح، هذا على فرض التزاحم، على فرض التزاحم بين إرادة الله وإرادة العبد. هنا إرادة تكوينية لو إرادة تشريعية، يعني لو فرضنا أن التزاحم حاصل بين إرادة الله وإرادة العبد، على فرض التزاحم فتقدم إرادة الله تبارك وتعالى على إرادة العبد. واضح شيخ عزيز على السؤال؟ تقدم إرادة الله تبارك وتعالى على إرادة العبد، لأن هناك سؤال شنو هي إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية؟ إذا قلنا إرادة تكوينية، إذا قلنا بالإرادة التكوينية، يعني قال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية. أم قطعا هنا على فرض التزاحم أن إرادة الله هي التي ستقع، فإذا كان القادر الله تبارك وتعالى مريدا لهذا الفعل وكان العبد كارها إلى أن يقع هذا الفعل، تقدم إرادة الله تبارك وتعالى إذا كان الكلام في الإرادة التكوينية. إذا ما في ترجيح بلا مرجح، توجد ترجيح مع مرجح.
إنما هو شخص أو كان العبد شنو موته هذا.
لا في الأول ثبتنا إذا كان الفاعل الأول مريد والفاعل الثاني مريد.
بغض النظر
عن أي نظرنا للإرادة. أيضا لا تسير. نعم يكون هذا جواب حل هذا أيضا. أيضا يجي هذا السؤال إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية. صحيح. إذا قلنا هذا المثال أنه مريد للفعل لقطع الرزق ومريد لاستمرار الرزق مثلا أو للقتل، هنا نجي نسأل إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية. إذا إرادة تكوينية قطعا أنه تقدم إرادة الله تبارك وتعالى على إرادة العبد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ما هو ترجيح بلا مرجح وإنما ترجيح بالمرجح، هذا على فرض الإرادة التكوينية. نجينا على فرض الإرادة التشريعية، يعني كإرادة الله تبارك وتعالى من العبد الطاعة والامتثال للأمر والإيمان. فهنا الأمر موكول إلى نفس العبد، يعني العبد هو الذي يختار الطاعة، فإن اختار الطاعة والإيمان فقد أحسن، وإن اختار المعصية فقد أساء. إذا مثلا راجع لنفس العبد فلا يلزم النقص في تحقق إرادة العبد دون إرادة الخالق، يعني كما لو أراد العبد العصيان والشرك بالله وأراد الله تبارك وتعالى الطاعة والإيمان، فهنا وين التناقض؟ وين التناقض الذي يقع؟ هم بنا ملازمتهم على شنو؟ لو اجتماع النقيضين لو ترجيح بلا مرجح. احنا منعنا هذه الملازمة، يقول ما في اجتماع النقيضين، ما في ترجيح بلا مرجح. فإذا وصلنا لهذه النتيجة، إذا ما ذهب إليه وهو أنه لو قدر الله تبارك وتعالى على عين مقدورنا يلزم، ماذا قال؟ يلزم، احنا منعنا هذه الملازمة، يلزم إما اجتماع النقيضين أو الترجيح بلا مرجح. واجتماع النقيضين باطل والترجيح بلا مرجح باطل، إذن الملزوم لازم باطل،
وإذا بطل اللزوم بطل اللازم في اللزوم مثله في البطلان ثبت نقيضه. النقيض هو أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على مقدور العام. منعنا هذه اللازمة أثبتنا أنها شبهة. باطل هذا الكلام ما ذهب إليه الجبائيان غير صحيح. ولذلك ماذا قال العلامة رحمه الله؟ وقدرته أول ما ذكر في المقصد الثاني وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. إن الله على كل شيء قدير، يعني من استثني ما قدر عليه العام. بقي إن شاء الله استيضاح لرأي البلخي ورأي النظام. راح نجي ماذا يريد البلخي وما هو دليله وكيفية الرد على هذه الشبهة، وما هو رأي النظام من قوله أن الله لا يقدر على فعل القبيح لأنه محض الخير لأنه إلى آخره من هذه الأمور، وبيان هذا المدعى والدليل عليه، ثم بعدها بطلان هذا القول. ثم بعدها إذا بينا هذه الآراء راح نجي نقول ما هو الدليل على ما ذهب إليه العلامة من أن قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بجميع المقدورات بجميع الممكنات. راح نبين أيضا بالأدلة العقلية صحة هذا الرأي، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. إذا أكو سؤال